بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد جاء الإسلام بتوجيهاته السمحة وإرشاداته القويمة هاديا إلى كل فضيلة، داعيا إلى كل خير، مسددا الناس في الأقوال والأعمال، مبعدا النفس عن رعونتها. وهذا من كمال هذا الدين وجمال هدايته، حيث أرشد إلى كمال الأخلاق ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلها وشؤونهم جميعها وفي كل ما يأتون ويذرون. وهذه وقفة مع خلق عظيم دعا إليه دين الإسلام، يعد من مجامع الخير وأصول الأخلاق وأسس الفضيلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد. تأمل أخي رعاك الله ما يجنيه الغضب على الإنسان من تصرفات هوجاء وأعمال شنيعة وأقوال بذيئة يندم المرء على فعلها غاية الندم عند ذهاب غضبه، لأنه حال غضبه يتصرف تصرفا يشبه تصرف من به جنون، ثم بعد انتهاء غضبه يندم. ولهذا قيل في وصف الغضب: أوله جنون ونهايته ندم. وقول الصحابي رضي الله عنه: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، يفيد أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. والغضب معاشر الكرام هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع أمر مؤذ يتوقع الإنسان حصوله، أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى، ويفضي في الغالب بالإنسان إلى أقوال سيئة وإلى أفعال شنيعة، وخاصة عند اشتداد الغضب. فلا يملك كثير من الناس زمام نفسه حينئذ، فينطلق اللسان بالسب والفحش والبذاء، وتنطلق الجوارح بالبطش والضرب والعدوان. لقد جاء الإسلام محذرا من خطورة الغضب، داعيا المسلم أن يملك نفسه عند غضبه. ولهذا تعد هذه الوصية: لا تغضب، من جماع الوصايا وأنفعها في باب الأخلاق. قال أهل العلم: وهذا يتضمن الوصية بأمرين عظيمين لا بد منهما. الأول أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة، من الصبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق، بحيث إذا ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره. والأمر الثاني أنه عند وقوع الغضب على الإنسان أن يملك نفسه، فلا يندفع وقت غضبه إلى قول لا يحمد أو فعل لا يليق، بل عليه أن يملك نفسه في أقواله وأفعاله عند غضبه، فلا يقول كلمة ولا يفعل شيئا حتى تنطفئ جمرة الغضب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه، والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر والناهي له، ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعليه في هذا المقام أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان له نزغ عجيب ودخول على الإنسان وقت غضبه يدفعه إلى الأفعال الشنيعة والأقوال الفظيعة. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه أن رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه أن الغضب في غير الله من نزغ الشيطان، وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب. وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه: هل ترى بي من جنون؟ فهو كلام من لم يفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم، وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: أوصني لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب، فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكرره الطلب. وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه. انتهى كلامه رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، المعروف عند الناس أن السرعة هو الشديد القوي الذي يسرع الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم أن الشدة والقوة حقا ليست هي هذه، وإنما هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه. فهي أفضل جرعة يتجرعها العبد، وأعظمها ثوابا وأرفعها درجة، بأن يحبس المرء نفسه من التشفي والانتقام قاصدا سلامة دينه ونيل ثواب الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ودها إلى أمرين عظيمين على الإنسان أن يتحلى بهما حال غضبه، أحدهما يتعلق باللسان والثاني يتعلق بالجوارح. أما الأول ففي المسند للإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، أي ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب، لأنه إن تكلم وهو غضبان سيتكلم بما لا يحمد عقباه، لأنه وقت الغضب قد يقول كلاما سيئا من لعن وشتم وبذاء، فعليه أن يمسك عن الكلام فلا يتكلم ولا بكلمة واحدة حال غضبه، لأنه في تلك الحال لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به، فإذا امتنع عن الكلام حتى تهدأ جمرة الغضب وتطفأ شدته فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة. وأما الثاني ففي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. عندما يكون الإنسان في شدة غضبه وهو قائم ومن أغضبه أمامه قريبا منه ربما لا يملك نفسه من الإضرار به، فإذا تباعد عنه بالجلوس سكن غضبه، وإن احتاج إلى أن يضطجع فعل، فإنه أكثر سكونا وأهدأ للنفس. والحاصل أن الغضبان حال الغضب لا ينبغي له أن يتصرف بما يملي عليه غضبه لا قولا ولا فعلا حتى تنطفئ جمرة الغضب، وهذا حقيقة القوة أن يملك نفسه عند غضبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. رواه أبو يعلى في مسنده. التأني من الله أي مما يرضاه ويثيب عليه، والعجلة من الشيطان أي هو الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب. وأهل الأنات أهل نظر في العواقب والمآلات، وذلك أن خاصة العقل النظر في العواقب، وأما أهل العجلة فإنهم يندفعون اندفاعا بلا تعقل ولا تأمل في العواقب. ولهذا فإن مثل النفس في عجلتها وطيشها ككرة من فخار وضعت على منحدر أملس، فلا تزال متدحرجة ولا يدرى في مآل أمرها ونهاية حالها بأي شيء ترتطم. فكم هي تلك المآلات المؤسفة والنهايات المحزنة التي يؤول إليها أمر أهل العجلة والطيش ممن لا يتأملون في العواقب ولا ينظرون في المآلات. وفي تعويد النفس على الأنات السلامة من عواقب الغضب عند وجوده. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي في جامعه. والسمت الحسن الطريقة المرضية والسكون والوقار، والتؤدة الأنات والبعد عن السفه والطيش، والاقتصاد التوسط بين الإفراط والتفريط. وقوله جزء من 24 جزءا من النبوة أي أن هذه الأوصاف العظيمة والخلال الكريمة من شمائل الأنبياء عليهم السلام وأوصافهم، وفي هذا حث على الاقتداء بهم والائتساء. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومما يعين على تحقق السلامة من الغضب وعواقبه الوخيمة أن يحرص المسلم دوما على الرفق في الأمر كله، فإن الرفق خصلة عظيمة يحبها الله جل وعلا من عباده، وفي الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، أي الموت. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ومن أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله، ومن حرم الرفق حرم الخير. عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق، رواه أحمد. والرفق لين الجانب في الأقوال والأفعال، بمعنى أن تكون أقوال الإنسان وأفعاله هينة لينة ليس فيها صلف وشدة ولا فظاظة وغلظة ولا إسفاف وفحش وعنف، ويتبين نصيب المرء منه في المواقف التي تثير الغضب. والرفق يزين الأمور ويجمل الحياة ويكمل الإيمان، وتتحقق به للعبد الخيرية وينال به مصالحه ومآربه وغاياته من أمور دينه ودنياه. ومن يتأمل سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجد أنها عامرة بالرفق والأناة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فكان عليه الصلاة والسلام قدوة للعالمين. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يطالع سيرته العطرة يجد عجبا في تمثله صلى الله عليه وسلم بصفة الرفق في تعاملاته في شؤونه كلها. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولقد كان يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويرى رفقه وتعامله إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وتأمل في هذا قصة إسلام ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة رضي الله عنه، عندما جيء به وربط في سارية من سواري المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يمر عليه ويحادثه ويتكلم معه برفق إلى أن أعلن إسلامه رضي الله عنه. ثم قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، رواه أحمد. فتحول رضي الله عنه إلى أن صار النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحب إليه منه ولا أرض أحب إليه من أرضه عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الرفق واللين والملاطفة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم له. وقصص رفقه وأناته في الأمور كثيرة. عن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضرت واسعا، ثم ولى أي الأعرابي حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي أي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه، إنما بني لذكر الله ولصلاة، ثم أمر بسجل مما فأفرغ على بوله، رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا مما أو سجلا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. وقوله دعوه أي اتركوه يكمل بوله في موضعه، لأنه لو قطع عليه بوله لتضرر، ولو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، متفق عليه. وعن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، أي يتحدث وهو يصلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدنه، فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك، رواه أحمد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، رواه البخاري. فهذه معاشر الكرام أمثلة مشرقة من رفقه عليه الصلاة والسلام وما أكثرها في حياته، بل حياته صلى الله عليه وسلم كلها رفق وحلم وأنات وحسن معاملة وجميل خلق. ولنختم حديثنا هذا بكلام جامع للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ما يقوم عليه الخلق ويرتكز. قال رحمه الله: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليه: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة، والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبح جماحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأنات، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والجشع والدناءات كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وإن الأدب والخلق منة إلهية يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، كما قال أحد التابعين: إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. ولهذا من أراد لنفسه أن يكون متحليا بالآداب متخلقا بأخلاق الإسلام فعليه أن يقبل على الله جل وعلا إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء صادقا في الرجاء. والله لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناداه. وقد جاءت السنة بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة لاكتساب الآداب، منها قول الله عز وجل في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكيا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة مع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة ومجاهدة النفس يحسن أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته والتوفيق بيد الله وحده. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، وزيننا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد جاء الإسلام بتوجيهاته السمحة وإرشاداته القويمة، هاديا إلى كل فضيلة، داعيا إلى كل خير، مسددا الناس في الأقوال والأعمال، مبعدا النفس عن رعونتها. وهذا من كمال هذا الدين وجمال هدايته، حيث أرشد إلى كمال الأخلاق ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلها وشؤونهم جميعها وفي كل ما يأتون ويذرون. وهذه وقفة مع خلق عظيم دعا إليه دين الإسلام، يعد من مجامع الخير وأصول الأخلاق وأسس الفضيلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد. تأمل أخي رعاك الله ما يجنيه الغضب على الإنسان من تصرفات هوجاء وأعمال شنيعة وأقوال بذيئة يندم المرء على فعلها غاية الندم عند ذهاب غضبه، لأنه حال غضبه يتصرف تصرفا يشبه تصرف من به جنون، ثم بعد انتهاء غضبه يندم. ولهذا قيل في وصف الغضب: أوله جنون ونهايته ندم. وقول الصحابي رضي الله عنه: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، يفيد أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. والغضب معاشر الكرام هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع أمر مؤذ يتوقع الإنسان حصوله، أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى، ويفضي في الغالب بالإنسان إلى أقوال سيئة وإلى أفعال شنيعة، وخاصة عند اشتداد الغضب. فلا يملك كثير من الناس زمام نفسه حينئذ، فينطلق اللسان بالسب والفحش والبذاء، وتنطلق الجوارح بالبطش والضرب والعدوان. لقد جاء الإسلام محذرا من خطورة الغضب، داعيا المسلم أن يملك نفسه عند غضبه. ولهذا تعد هذه الوصية: لا تغضب، من جماع الوصايا وأنفعها في باب الأخلاق. قال أهل العلم: وهذا يتضمن الوصية بأمرين عظيمين لا بد منهما. الأول أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة من الصبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق، بحيث إذا ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره. والأمر الثاني أنه عند وقوع الغضب على الإنسان أن يملك نفسه، فلا يندفع وقت غضبه إلى قول لا يحمد أو فعل لا يليق، بل عليه أن يملك نفسه في أقواله وأفعاله عند غضبه، فلا يقول كلمة ولا يفعل شيئا حتى تنطفئ جمرة الغضب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به. فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر والناهي له، ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعليه في هذا المقام أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان له نزغ عجيب ودخول على الإنسان وقت غضبه يدفعه إلى الأفعال الشنيعة والأقوال الفظيعة. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه أن رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه أن الغضب في غير الله من نزغ الشيطان، وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب. وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه: هل ترى بي من جنون؟ فهو كلام من لم يفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: أوصني لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب، فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكرره الطلب. وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه. انتهى كلامه رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، المعروف عند الناس أن السرعة هو الشديد القوي الذي يصرع الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم أن الشدة والقوة حقا ليست هي هذه، وإنما هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه. فهي أفضل جرعة يتجرعها العبد وأعظمها ثوابا وأرفعها درجة، بأن يحبس المرء نفسه من التشفي والانتقام قاصدا سلامة دينه ونيل ثواب الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وده إلى أمرين عظيمين على الإنسان أن يتحلى بهما حال غضبه، أحدهما يتعلق باللسان والثاني يتعلق بالجوارح. أما الأول ففي المسند للإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، أي ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب، لأنه إن تكلم وهو غضبان سيتكلم بما لا يحمد عقباه، لأنه وقت الغضب قد يقول كلاما سيئا من لعن وشتم وبذاء، فعليه أن يمسك عن الكلام فلا يتكلم ولا بكلمة واحدة حال غضبه، لأنه في تلك الحال لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به، فإذا امتنع عن الكلام حتى تهدأ جمرة الغضب وتطفأ شدته فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة. وأما الثاني ففي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. عندما يكون الإنسان في شدة غضبه وهو قائم ومن أغضبه أمامه قريبا منه ربما لا يملك نفسه من الإضرار به، فإذا تباعد عنه بالجلوس سكن غضبه، وإن احتاج إلى أن يضطجع فعل، فإنه أكثر سكونا وأهدأ للنفس. والحاصل أن الغضبان حال الغضب لا ينبغي له أن يتصرف بما يملي عليه غضبه لا قولا ولا فعلا حتى تنطفئ جمرة الغضب، وهذا حقيقة القوة أن يملك نفسه عند غضبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، رواه أبو يعلى في مسنده. التأني من الله أي مما يرضاه ويثيب عليه، والعجلة من الشيطان أي هو الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب. وأهل الأنات أهل نظر في العواقب والمآلات، وذلك أن خاصة العقل النظر في العواقب، وأما أهل العجلة فإنهم يندفعون اندفاعا بلا تعقل ولا تأمل في العواقب. ولهذا فإن مثل النفس في عجلتها وطيشها ككرة من فخار وضعت على منحدر أملس، فلا تزال متدحرجة ولا يدرى في مآل أمرها ونهاية حالها بأي شيء ترتطم. فكم هي تلك المآلات المؤسفة والنهايات المحزنة التي يؤول إليها أمر أهل العجلة والطيش ممن لا يتأملون في العواقب ولا ينظرون في المآلات. وفي تعويد النفس على الأنات السلامة من عواقب الغضب عند وجوده. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، رواه الترمذي في جامعه. والسمت الحسن الطريقة المرضية والسكون والوقار، والتؤدة الأنات والبعد عن السفه والطيش، والاقتصاد التوسط بين الإفراط والتفريط. وقوله جزء من 24 جزءا من النبوة أي أن هذه الأوصاف العظيمة والخلال الكريمة من شمائل الأنبياء عليهم السلام وأوصافهم، وفي هذا حث على الاقتداء بهم والائتساء. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومما يعين على تحقق السلامة من الغضب وعواقبه الوخيمة أن يحرص المسلم دوما على الرفق في الأمر كله، فإن الرفق خصلة عظيمة يحبها الله جل وعلا من عباده، وفي الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم أي الموت، فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ومن أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله، ومن حرم الرفق حرم الخير. عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق، رواه أحمد. والرفق لين الجانب في الأقوال والأفعال، بمعنى أن تكون أقوال الإنسان وأفعاله هينة لينة ليس فيها صلف وشدة ولا فظاظة وغلظة ولا إسفاف وفحش وعنف، ويتبين نصيب المرء منه في المواقف التي تثير الغضب. والرفق يزين الأمور ويجمل الحياة ويكمل الإيمان، وتتحقق به للعبد الخيرية وينال به مصالحه ومآربه وغاياته من أمور دينه ودنياه. ومن يتأمل سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجد أنها عامرة بالرفق والأناة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فكان عليه الصلاة والسلام قدوة للعالمين. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يطالع سيرته العطرة يجد عجبا في تمثله صلى الله عليه وسلم بصفة الرفق في تعاملاته في شؤونه كلها. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولقد كان يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويرى رفقه وتعامله إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وتأمل في هذا قصة إسلامي ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة رضي الله عنه عندما جيء به وربط في سارية من سواري المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يمر عليه ويحادثه ويتكلم معه برفق إلى أن أعلن إسلامه رضي الله عنه، ثم قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، رواه أحمد. فتحول رضي الله عنه إلى أن صار النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحب إليه منه ولا أرض أحب إليه من أرضه عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الرفق واللين والملاطفة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم له. وقصص رفقه وأناته في الأمور كثيرة. عن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد احتضرت واسعا. ثم ولى، أي الأعرابي، حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول. فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقام إلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي، فلم يؤنب ولم يسب، فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه، إنما بني لذكر الله ولصلاة. ثم أمر بسجل مما فأفرغ على بوله. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا مما أو سجلا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وقوله دعوه أي اتركوه يكمل بوله في موضعه، لأنه لو قطع عليه بوله لتضرر، ولو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ أي يتحدث ويصلي. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدنه. فدنا منه قريبا، قال فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناته. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. رواه أحمد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. رواه البخاري. فهذه معاشر الكرام أمثلة مشفقة من رفقه عليه الصلاة والسلام وما أكثرها في حياته، بل حياته صلى الله عليه وسلم كلها رفق وحلم وأنات وحسن معاملة وجميل خلق. ولنختم حديثنا هذا بكلام جامع للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ما يقوم عليه الخلق ويرتكز. قال رحمه الله وحسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليه: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش والعجلة. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبح جماحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على 4 أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأنات، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والجشع والدناءات كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا وإن الأدب والخلق منة إلهية يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، كما قال أحد التابعين: إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. ولهذا من أراد لنفسه أن يكون متحليا بالآداب متخلقا بأخلاق الإسلام فعليه أن يقبل على الله جل وعلا إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء صادقا في الرجاء. والله لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناداه. وقد جاءت السنة بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة لاكتساب الآداب، منها قول الله عز وجل في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكيا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة مع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة ومجاهدة النفس يحسن أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته، والتوفيق بيد الله وحده. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، وزيننا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم واعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.